إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، امتن الله علينا دين أباح لنا ما على ظهر الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن ذلك الحيوانات سواء كانت تمشي على الأرض أو تطير في السماء أو تسبح بالماء، فكل ما في الكون مسخر لبني آدم تشريفا لهم وإظهارا لقدرهم على بقية المخلوقات، ودللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالحيوان الضخم كالإبل يقوده الطفل الصغير ويتحكم فيه. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، بيوتا تستخفونها يوم ظهنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وحينما سخر الحيوان لبني آدم لينتفعوا به، جعل ذلك محكوما بضوابط شرعية. وفي هذه الدقائق أتناول بعض المسائل المتعلقة بالحيوان، فأقول مستعينا به: الإحسان إلى الحيوان عبادة وقربة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه فيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري ومسلم. حتى حين الذبح أمرنا بالإحسان إليها وعدم تأديبها. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. والإساءة إلى الحيوانات والتسبب في موتها بغير حق معصية. معصية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري ومسلم. فليحذر من يطارد الكلاب والقطط ويعتدي عليها بغير حق بالضرب أو القتل أو غير ذلك. وليحذر الآباء حينما يشترون لأولادهم الصغار طيورا أو حيوانات أليفة ثم لا يتابعونهم في رعايتهم، فربما ماتت جوعا أو عطشا. فالإثم على الأبوين المكلفين وليس على الصغار. ومن تأليب الطير والحيوان المحرم اتخاذها وهي حية وسيلة للتدريب على الإصابة بالسلاح. فعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه البخاري ومسلم. لكن يجوز تدريب الطيور الصيادة كالصقر على صيد الحيوان الحي، لأنه لا يمكن تعليمها إلا بذلك. سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يجوز تدريب الصقور على حمام حي؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان لا يمكن الوصول إلى الانتباه به إلا بهذه الطريقة وهي حية فلا بأس، أما إذا كان يمكن ولو بطريقة بعيدة فلا يجوز إيذاؤها. إلى أن قال: لا بأس به إذا لم يمكن إلا بهذا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. معاشر الإخوة، الأصل هو حرمة الاعتداء على الحيوانات، وإنما أباح الشارع قتل حيوانات معينة لأن طبعها الإفساد والأذى. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدعة والعقرب والفارة والكلب العقور، أي الذي يجرح ويعتدي على الناس. رواه البخاري ومسلم. فهذه الحيوانات تقتل مطلقة لأن طبعها الإفساد وعد الآدميين، ويقاس عليها بقية الحيوانات المؤذية التي تعتدي على الناس وتأكل حيواناتهم كالذئاب. وكذلك ورد الأمر بقتل الكلب الأسود. فعن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الكلاب، ثم نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. رواه مسلم. فالحيوان الذي لا يؤذي ولا ينتفع به في الأكل نهى الشارع عن قتله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. وإذا آذى الحيوان كالقط مثلا يأكل الحمام ولا يمكن دفع أذاه إلا بالقتل قتل. وكذلك النمل إذا آذى، سواء كان الأذى بإفساد الطعام أو بحبر المساكن، لكن لا يقتل إلا المؤذي فقط. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة. رواه البخاري ومسلم. فعاتبه ربه تبارك وتعالى بأن أحرق النمل كله، ولم يكتفي بقتل النملة التي قرصت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم آمين. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اقتناء الكلاب من غير حاجة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط. رواه البخاري ومسلم. وإذا كان الباعث على اقتناء الكلاب التشبه بالكفار فالإثم أعظم وأشد، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: من تشبه بقوم فهو منهم. ويحرم بيع الكلب ولو كان معلما، وكذلك القط. فعن أبي الزبير قال: سألت جابر رضي الله تعالى عنه، سألت عن ثمن الكلب والسنور أي القط، قال: زجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. رواه مسلم. فمن استغنى عنهما بذلهما من غير مال يجوز أن يستمتع الصغار المميزون بالطيور الحية بخلاف غير المميز، لأنه ربما تسبب في موت الطائر، وسواء كان الطائر في قفص أو خلي بينه وبين الصغير. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخل على أم سليم رضي الله تعالى عنها ولها ابن من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه يكنى أبا عمير، وكان يمازحه، فدخل عليه فرآه حزينا فقال: ما لي أرى أبا عمير حزينا؟ فقالوا: مات نقره الذي كان يلعب به. قال: فجعل يقول: أبا عمير ما فعل النغير. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. قال ابن القاسم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النكير بعدما سمع ذلك دليل على الرخصة في اللعب للصبيان. ثم قال: وفيه دليل على إمساك الطير في القفص. ومن لطائف الفوائد التي ذكرها ابن القاسم في شرحه لهذا الحديث قوله: وفيه دليل على أن إنفاق المال في ملاعب الصبيان ليس من أكل المال بالباطل إذا لم يكن من المناهي المنهية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. معاشر الإخوة، البعض يأوي إلى بيتي حمام ولا يعرف مالكه، والفقهاء ينصون على أن ما يمتنع من صغار السباع بطيرانه كالطيور كلها حكمه حكم الإبل فيحرم التقاطه، لكن حصل منه ضرر كتلويث البيت والجدران ولم يمكن طرده يجوز أخذه، ويضمن صاحب البيت قيمته. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: الحمام الشارد الذي يأوي إلى البيوت ولا يعلم صاحبه، أرى أن يقدر قيمته ويمتلكه ويتصرف فيه بما شاء ويتصرف بقيمته عن صاحبه، فهو إلى لقطة الإبل أقرب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. معاشر الإخوة، لمخالطة الحيوان أثر على سلوك الشخص، فربما اكتسب من مخالطتها غيظة وقسوة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوذر، والسكينة في أهل الغنم. رواه البخاري ومسلم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وهو من أقران الإمام أحمد: الفدادون المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم المئتين منها إلى الألف، يقال للرجل فداد إذا بلغ ذلك، وأهم هذا جفاة أهل خيلاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإذا قصد بجمع الحيوان وتسييره التفاخر على الناس والاستعلاء عليهم فهي وزر عليه يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، ورجل ربطها تغنيا وتعففا أن يستغني بها عن الناس ولم ينس حق الله برقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. الحديث رواه البخاري ومسلم. وربما اكتسب الإنسان من مخالطته لبعض الحيوانات رقة وحلما وأودته على الصبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم. فقال أصحابه رضي الله تعالى عنهم: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. فالغنم فيها الضعف فهي بحاجة إلى حماية وعناية، فيتعلم من يتعامل معها يتعلم الرحمة والصبر والحلم. ولذا كانت بداية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
كانت بدايتهم برعي الغنم لتأهيلهم لرعاية أممهم، والله أعلم.